أبو القسام مبينة أن منهم العقيد آساف حمامي أرفع ضابط يتم أسره على يد مجاهدي القسام. وكانت كتاب القسام أعلنت تسليم 3 جثث من أسرى جنود الاحتلال إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة، موضحة أن الجثث عثر عليها داخل أحد الأنفاق جنوب القطاع. ومن جهته أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس أن خطوة القسام تأتي في إطار التزام الحركة الثابت بإتمام مسار التبادل والعمل على تسليم جميع الجثث في أسرع وقت ممكن، داعيا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار. هذا وتتواصل الجهود في المنطقة الشرقية من حي شجاعية بمدينة غزة لانتشال جثامين عدد من جنود الاحتلال، وذلك بمشاركة فرق الصليب الأحمر الدولي وعناصر من كتائب القسام. تفاصيل أكثر هذا الموضوع في التقرير التالي.
حي الشجاعية هذه المنطقة المصنفة بمنطقة صفراء يمنع الدخول إليها لأن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على المناطق الشرقية من مدينة غزة. وصلت سيارات الصليب الأحمر بالاشتراك مع عناصر كتائب القسام للبحث عن رفات عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من هذا المكان، وعناصر كتائب القسام يتواجدون في هذا المكان، بالإضافة أيضا لسيارات الصليب الأحمر والأليات التي تتواجد في نهاية هذا الشارع. لا نستطيع الوصول أكثر إلى المكان الذي يتواجد فيه عناصر القسام والصليب الأحمر، يحاولون انتشال عدد من رفات جثامين الشهداء في هذه المنطقة، بالإضافة أيضا يعني لتواجد سيارات الصليب الأحمر والأليات التي وصلت حديثا إلى هذه المنطقة، تحديدا هذه منطقة حي الشجاعية، منطقة أيضا شارع بغداد. هذا المكان لا يمكن لأحد أن يتواجد به لأن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على هذه المنطقة بتواجد أليات الاحتلال أو بالتواجد النار من قبل الطائرات المروحية وطائرات المسيرة التي تراقب هذا المكان. العملية تسير منذ عدة ساعات ولكن حتى الآن لم نشاهد أي إنجاز على أرض الواقع. بطبيعة الحال هذه هي الجهود التي تسير بشكل متواصل في مناطق متعددة من قطاع غزة، لا سيما منطقة حي التفاح قبل عدة أيام وخان يونس ومناطق متعددة من قطاع غزة. العملية تسير بشكل متسارع، وكتاب القسام التي أعلنت في الآونة الأخيرة بأنها مستعدة بشكل واضح لتسليم رفات جثامين الأسرى الإسرائيلي بشكل متزامن في منطقة الخط الأصفر باشتراك مع الصليب الأحمر ومساعدته وبدخول آليات ومعدات لازمة لانتشال الأسرى.
استشهد فلسطينيان في وقت مبكر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في نابلس الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن فتى فلسطيني استشهد متأثرا بجراحه الخطيرة أثر إصابته بالرصاص خلال مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث اندلعت المواجهات بعد إغلاق قوات الاحتلال الحاجز. إلى ذلك أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب فلسطيني في منطقة رأس الجورة شمال الخليل وبرصاص مستوطن، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من إجلاء المصاب فيما أغلق المستوطنون المنطقة قبل أن يعلن عن استشهاد المواطن. قالت شبكة أطباء السودان أن قوات الدعم السريع لا تزال تحتجز آلاف المدنيين داخل مدينة الفاشر وتمنعهم من المغادرة، مضيفة أنها صادرت وسائل النقل التي كانت تستخدم في إجلاء النازحين. وطالبت الشبكة بإطلاق سراح المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة والسماح للمنظمات الإنسانية بدفن الجثث المنتشرة في الشوارع. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن جنوب سوريا شهد خلال أكتوبر الماضي أعلى مستوى للتصعيد الإسرائيلي منذ أشهر، حيث نفذت القوات الإسرائيلية 40 عملية توغل بمحافظة القنيطرة ودرعا، وشملت العمليات دخول القرى والبلدات ونصب حواجز وعمليات تفتيش ومداهمة وتجريف أراض وفتح طرق وزرع ألغام مع تحليق مكثف للطيران على طول الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل. أعلنت مصادر محلية مقتل 20 شخصا وإصابة 300 آخرين جراء زلزال عنيف بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب صباح اليوم ولاية سمنغان شمالي أفغانستان. كما أدى الزلزال إلى أضرار في مدينة مزار شريف الكبيرة بولاية بلخ، ووقع الزلزال على عمق 28 كيلومترا من الأرض، وشعر به سكان الولايات والدول المجاورة. صرح الرئيس الأمريكي أن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رئيسا باتت معدودة، مستبعدا شن حرب على فنزويلا. وخلال تصريحات متلفزة قال دونالد ترامب أنه يأمل في توسيع نطاق اتفاقيات إبراهام لتشمل السعودية، معتقدا بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سينضم للاتفاقية. ورفض الرئيس الأمريكي التقديرات التي تفيد بأن السعودية سوف تشترط حل الدولتين من أجل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وقال عن الصين أن الاتفاق جيد معها، لافتا إلى أن الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين قائدان قويان للغاية ولا يستهان بهما. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن الادعاء المتعلق بالتهديد النووي الوشيك من جانب إيران قد انهار بالكامل. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار وينزف عدة مبان سكنية في غزة وخان يونس. وشهيدان فلسطينيان في نابلس الخليل برصاص قوات الاحتلال والمستوطن الصهاينة. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. تحركات ترامب الزائفة محور حديثنا في هذا اللقاء. ولد إعلان ترامب في خطاب ذي مغزى البدء الفوري بتجارب أسلحة نووية جديدة وادعائه أن ذلك يأتي ردا على الإجراءات النووية الروسية الأخيرة، ولد شعورا بالخطر لدى دول أخرى، وهو ما يتجلى في نهجها لتعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية بما فيها النووية. إذ إن خطوة ترامب تعتبر إعلانا رسميا عن تنافس نووي عالمي، لن يقتصر على الدول الحائزة على هذه الأسلحة فحسب، بل سيشمل العديد من الدول الأخرى، مما سيسبب توترات وتهديدات أمنية لا تحصى. الأمر الذي يؤكد أن خطوة ترامب التي اعتبرها بأنها تأتي مقابل التجارب الروسية عملا ضد السلام والأمن العالميين، وسيخلق جوا من الخوف والتنافس النووي غير الصحي، فضلا عن أنها تتضمن نقاطا مهمة ورئيسية، إذ يسعى ترامب إلى إجراء تجربة نووية إلى جانب تحديث الأسلحة النووية، في حين أن الولايات المتحدة غير مستعدة لقبول الحقوق النووية للدول الأخرى في التخصيب النووي السلمي، حيث اشترط ترامب أي اتفاق نووي مع إيران بتفكيك جميع عمليات التخصيب الإيرانية وفرض قيود واسعة النطاق على الصواريخ الإيرانية، في الوقت الذي تنص معاهدة حظر الانتشار النووي والضمانات على أن لإيران الحق في التخصيب، وقد أقرت جميع تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وخاصة الاستخدامات الدوائية والطبية لها. وبالنسبة لأوروبا فهي الأخرى تقوم بتفعيل آلية سناب باك من خلال تجاهل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإثبات الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية، فيما تلتزم الصمت وعدم الرد على كلمات ترامب. وبذلك يتجلى السلوك الكارثي للأوروبيين بشكل أوضح عندما أدان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية تصريحات بوتين النووية، ووصفها بأنها معادية للأمن العالمي. فيما علق على قرار الحكومة الأمريكية الأخير بدراسة استئناف تجارب الأسلحة النووية قائلا: لقد اطلعنا على هذه القضية ونحيلها إلى الجهات المختصة، مدعيا بأن أمريكا لم تجري أي تجارب نووية منذ التسعينيات، ليؤكد بأنه لا ينبغي وضع روسيا والولايات المتحدة في خانة واحدة. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن صمت أوروبا ودعمها لخطوة ترامب يكشف زيف ادعاءاتها والطبيعة السياسية لتصرفاتها في قضايا مثل إعادة فرض العقوبات، ويثبت مرة أخرى أن أوروبا ليست طرفا مستقلا، بل هي بيدق في اللعبة الأمريكية دون أي استقلال. وفي الوقت الذي تعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزمة بمنع انتشار الأسلحة النووية، وتعتبر مواجهة الولايات المتحدة محاسبتها من صلب واجباتها الموضوعية أو تعتبر، فصمت الوكالة ومعها غروسي تجاه الولايات المتحدة فضيحة كبيرة، ويفاقم النظرة المتشائمة للأعضاء بشأن نزاهة واحترافية وتقنية أداء الوكالة. وفي الوقت الذي عرف غروسي إيران مرة أخرى كتهديد للعالم، ودعا إلى تفتيش المنشآت الإيرانية دون أن يرد على مواقف ترامب النووية، يتأكد بأن المفاوضات مع الوكالة لا يمكن أن تخدم مصالح إيران بالتأكيد، وأن سلوك ترامب ومواقف الأوروبيين والوكالة تجاهه تظهر أن المفاوضات معهم ليست أكثر من سراب.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم.
تابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا حدث وحوار، تحركات ترامب الزائفة محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابع معا
مع الأستاذ الدكتور طارق فوزي الباحث الاستراتيجي من القاهرة. دكتور طارق، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم أخي العزيز في لقاء مع إذاعة إيران باللغة العربية.
حياكم الله دكتور طارق. بداية اسمح لي أن أسمع منك تعليقك على موقف ترامب إثر التجربة الروسية الذي أمر ب استئناف التجارب النووية في الولايات أو استئناف الولايات المتحدة التجارب النووية، كيف رأيت هذا الموقف؟
بالنسبة لترامب وبالنسبة للتجارب النووية، هو بداية السلاح النووي وجد كنوع من الرادع. هنا يرجع ترامب إلى الاستراتيجية القديمة ويحاول أن يحدث ما يمكن أن نسميه التوازن الرعب. إذا أنت بوتين أو أنتم يا روس في روسيا قمتم بتجارب نووية، فنحن في الولايات المتحدة سنقوم بها لنعلمكم أننا قادرون على استخدام هذا السلاح. فهو في مرحلة في إطار الاستعراض للقوة بين الطرفين.
طيب اسمح لي أن نعود إلى التجربة الروسية. كخبير استراتيجي، كيف رأيت هذه التجربة؟ ماذا يعني أن يعمل صاروخ استراتيجي، صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية، أن يعمل هو أيضا ذاته بالوقود النووي؟
في الحقيقة هي سابقة، لم تحدث من قبل، والعالم يشهد في هذا المجال تطور رهيب أقدمت أو صنعته روسيا في إنتاج صاروخ يسير بالطاقة النووية، أي أنه من الممكن أن يظل يدور حول الأرض في مرات ومرات إلى أن يتم إصدار أمر معين له بإحداث التدمير أو إصابة هدف ما، يكون في غفلة تامة عن مكان هذا الصاروخ وعن سرعته التي تحققها له التفاعلات النووية أو الطاقة النووية المحركة له. هذا الصاروخ عندما أطلقه بوتين هو نوع من استعراض القوى الشكل الذي لا يستطيع أن ينافسه فيه أحد، وذلك ردا على ما تقوم به دول حلف الناتو من دعم مطلق لأوكرانيا ومقاومة الرغبة الروسية في استرداد الأراضي الروسية القديمة التي ضمت لأوكرانيا في حقبة الاتحاد السوفيتي عندما كانت الإدارة السوفيتية تقسم الأراضي والأقاليم بهدف تزويب العرقيات وتزويب الميول الانفصالية بحيث يكون السواد الأعظم من الشعب السوفيتي تحت راية واحدة ولا يقبل بغير الاتحاد السوفيتي وتذوب القوميات والإثنيات فيه. بهذا الشأن تم إرابط أو اقتطاع أراضي من روسيا وضمها إلى أوكرانيا التي استقلت فيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وأصبحت تمارس نوع من الضغوط والقهر والتمييز الممنهج ضد السكان الروس من الروس الأصل الذين يتحدثون اللغة الروسية ويدينون بالأرثوذكسية المسيحية. من هنا كانت بوتين يحاول وهو استفتاح هذه، وقد تكالبت عليه كل دول أوروبا الغربية والولايات وتدعمها الولايات المتحدة التي تريد أن تكسر شوكة بوتين والاتحاد وروسيا بصفة عامة لتحقيق الهيمنة الأمريكية على العالم وبقاء القطب الواحد في العالم مسيطر على مقومات الشعوب التي تعيش في وتمتلك ثروات ما.
طيب، يعني الولايات المتحدة هكذا بشخطة قلم بقرار واحد تقرر استئناف التجارب النووية في حين أن العالم يعني كله يخشى من هذه الأسلحة و يعتبرها خطرا عالميا، ليس فقط على دولة معينة، ليس فقط على قارة معينة. لماذا لم تقف الأمم المتحدة، مجلس الأمن، أو لم تتخذ أي موقف تجاه خطوة ترامب، وعلى العكس ترفع عقيرتها ضد برامج نووية سلمية مثل البرنامج الإيراني، رغم كل التفتيش، رغم كل البروتوكولات، الضمانات، الأمان، المفاوضات الطويلة الأمد، والتوصل إلى عدة اتفاقات التي نكث بها الغربيون أنفسهم؟ يعني ما هذه الازدواجية والمعايير المغلوطة؟
في الحقيقة هناك ازدواجية يعيشها العالم منذ أن سلم مقاليد أموره لخمس دول كبرى في نظام عالمي كان معتلا، وضع مقاليد حكم العالم في أيدي هذه الخمسة يستطيعون إيقاف أو تغيير أو إصدار أي أمر أو أي قرار فيما يتعلق بمصلحة العالم بأسره. الولايات المتحدة هي في هذا النظام العالمي البائس هي تعتبر القوة الأولى. وهنا ترامب وهو رجل مغامرات ورجل يعني ذو شخصية متقلبة يتعامل مع دول العالم وخصوصا الغرب وحتى من مع دول المنطقة بمنطق أنا ربكم الأعلى، ذلك المنطق الفرعوني السقيم. ومن ثم فهو يقول أن كل ما تريده أمريكا فهو لا بد من تنفيذه ولا بد من تحقيقه حتى ما يستقر العالم ويهدأ، ومهما كانت التكاليف ومهما كانت التداعيات في ذلك. ترامب عندما يقول أنه سيعيد إصدار أو الإعادة إلى التفجيرات النووية هو يظن أن الأمر بسهولة ولكن ذلك من الصعوبة بمكان، حيث أن الأمر لا يستطيع لا يكون بإصدار كلمات أو قرارات بين عشية وضحاها.
نعم.
لأن العالم ليس بهذه السهولة، أو أن الأمر ليس بهذه السهولة، فالانفجارات النووية والتفجيرات لها أماكنها، لها ما ينتج عنها من إشعاعات ونواتج الانفجار النووي، وما ومثل هذه الأشياء لابد من تأمينها. ولكن ترامب يعني يمارس سطوته على دول العالم التي يظن، حتى أن الداخل الأمريكي يرفض تصرفات ترامب نفسه، وهو في هذا يعني ينحو منحا غريبا غير مقبول في الوقت الذي كما أشرتم العالم ذلك العالم السقيم مسلوب الإرادة.
نعم.
الذي يسير خلف الإدارة الأمريكية يعارض أن تمتلك إيران برنامج نووي سلمي من أجل أغراض التنمية، بزعم أن هناك خلفية أو أن هناك ما يمكن أن يكون امتلاك للسلاح النووي من قبل إيران. وبرغم صدور فتوى من السيد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بعدم امتلاك إيران أو عدم سعي إيران لامتلاك السلاح النووي، إلا أنهم يصروا على ذلك ولا يعلموا أن السلاح النووي أو أن القنبلة النووية ممكن أن تكون أو تصنع بنسب تخصيب قليلة من 5%، وهو ما يطلق عليه الديرتي بامب. فهذه الأمور هم يتناسوها أو لا يتناسوها ليس من باب الغفلة، ولكن لأن الهدف أكبر من ذلك. الهدف هو تحجيم قدرات إيران حتى لا تستطيع النهوض، تلك الدولة العريقة التي لها تاريخ ضربة في أعماق التاريخ بآلاف السنين، يريدون أن تكبل مثل وأن تكون مثل باقي الدول التي دخلت في حظيرة الراعي البقري الأمريكي.
نعم.
في منطقة الخليج وفي مناطق عدة في العالم.
وكذلك أوروبا أيضا تعتبر تابعة وذيل للسياسة الأمريكية، تنظر إلى الموقف الأوروبي.
نعم يا فندم، أوروبا بالطبع سواء فرنسا أو سواء بريطانيا أو أي شيء من دول القوة البريطانية الأوروبية، بالنسبة للولايات المتحدة ترامب ينظر لهم وكأن أي دولة منهم هي بمثابة ولاية من ضمن الولايات الأمريكية. حتى في الاستقبالات الرسمية نجد ترامب يتقدم الملك أو تقدم رئيس وزراء اليابان ويقوم وكأنه هو صاحب الأمر، لا يعنيه من البروتوكول شيء، هو يتعامل مع الجميع من منطلق فرعوني وهو أنا ربكم الأعلى. ترامب شخصية لم يرد مثلها في التاريخ الحديث، وأتصور أنه لن يستطيع أن يكمل دورته الرئاسية الثانية هذه، لأن الشعب الأمريكي أصبح يرفض ما تسلكه وتصرفات وقرارات الإدارة الأمريكية التي يقودها ترامب.
طيب، خطوة ترامب هذه برأيكم بشكل أو بآخر هل هي ترتبط بقضايا المنطقة، خصوصا وأن كيان الاحتلال يعيش عزلة كبيرة في هذه المرحلة من التاريخ بعد جرائمه البشعة وأيضا التاريخية في بحق الشعب الفلسطيني؟
بالقطع أن دولة الاحتلال أو الكيان الاحتلال الإسرائيلي يعيش في عزلة من شعوب العالم ومن أغلب الحكومات، وذلك لما قام به من مذابح ومجازر في حق الشعب الفلسطيني في غزة وفي كل الأرض العربية المحتلة، بل وما قام به في لبنان في الجنوب اللبناني، وما قام به من اغتيالات ويقوم به كل يوم، وقصف لليمن. كل ذلك أفقد الكيان الصهيوني من رصيده. من أجل ذلك فإن ترامب عندما يريد أن يوازن المعادلة السياسية فإنه يخرج باليقول أنا أقوى، أنا القوي، أنا أستطيع أن أعمل بدون أي مساعد، أنا سأعوض الفراغ الذي سبب الذي أحدثه نتنياهو بنزقه وبطيشه وبعدم استغلاله وبعدم تصرفه الحكيم الذي كان يسعى منه إلا أن يبقى في السلطة وأن لا يحاكم. فأدمن استمرار الحروب حتى والدم حتى يرضي الداخل الإسرائيلي وحتى يلهيه عن مخازيه التي قام بها. ترامب ونتنياهو هما ليس طرفين في معادلة واحدة، بل هم طرف واحد أو وجهين لعملة واحدة. في الأول والأخير هما يحققان مصلحة الصهيونية العالمية.
نعم، طيب دكتور طارق لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل.
تابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تحركات ترامب الزائفة محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابع حديثنا مع الخبير الاستراتيجي الدكتور طارق فوزي من القاهرة، شاكرين له هذه المشاركة في لقائنا. دكتور طارق مرة أخرى نرحب بك في لقائنا.
أهلا بكم وبيجكم والمستمعين الأعزاء،
حياكم الله. دكتور، فيما يتعلق بيعني الموقف بين الجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وموقف رئيس هذه الوكالة السيد غروسي المحابي والمجاهد يعني إلى جانب الولايات المتحدة، ما هو المطلوب من دول كإيران التي تتعرض للضغوط من الوكالة ومن الغرب لحرمانها من حقها المشروع في الطاقة النووية السلمية؟
في الحقيقة دولة مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي تعاني ما تعانيه من ضغوط وحصار اقتصادي وتجاري وعلمي، ومع ذلك تصنع لنفسها وتخط لها طريقا للمستقبل. هذا المسلك أوغر صدور الكثيرين أو أغلب المحيطين بالجمهورية الإيرانية، ومن ثم سعت إلى تجنيد كل من يعمل أو يتعامل من المنظمات الدولية في إيران ليكون جاسوسا لها وعينا لها على الجمهورية الإيرانية، وليس رئيس هيئة الطاقة النووية ببعيد عن ذلك. فالرجل مدان، ولا أقول أن أصابع الاتهام تشير إليه، بل هي ثبتت عليه تهمة التجسس حيث سرب وأعطى للمخابرات الأمريكية، وبالتالي المخابرات الأمريكية أعطتها للموساد أسرار عن البرنامج النووي الإيراني لا المفروض ألا يعرفها إلا المنظمة الدولية ومفتشوها. والأماكن هذه قد زارها هذا الرجل، وقد ظهر ذلك جليا في حرب 12 يوما عندما قصفت المواقع الإيرانية بواسطة القوات الأمريكية الجوية الأمريكية والإسرائيلية. إيران عليها اتباع سياسة الحيطة والحذر، إيران عليها التكتم وهي تسعى لتحقيق ما تريد ليكون لها مكانة وسط دول العالم الرائدة، وذلك لأن إيران دولة مثل الدول يعني دولة عريقة حقيقة، ولا نقول ذلك من باب المجاملة. إيران دولة عريقة، دولة ذات تاريخ، دولة تمتلك عقليات ومهارات من أبنائها لا تحتاج خبراء من الخارج. إيران لها بصمتها، ومن ثم الحرص والحرص ممن يأتي كمفتشين أو وقد يكونوا عملاء من الذين يأتون كسياح. وإيران دولة تمتلك حدود مشتركة مع العديد من الدول، والتسريبات منها هنا وهناك تكون سهلة، وتكون خصوصا أن الأراضي الإيرانية أراضي مترامية الأطراف، دولة كبيرة متسعة الحدود. في العرف العادي يصعب على أي دولة بحدود طويلة وكبيرة أن تراقب كل حدودها بدرجة 100%. ومن ثم على إيران بذل المزيد والمزيد من الجهد حتى تقف دخول المتسللين والمتخابرين مع الخارج والعملاء، والتكتم على أنشطتها التي تسعى من أجلها أو من خلالها برفاهية شعبها وتحقيق الأمن والرقي للشعب الإيراني بأكمله. إيران مدعوة لأن تتعامل مع المنظمات الدولية بحرص وحذر حتى لا تتكرر قضية ومشكلة تسريب المعلومات كما سبق وحصل مع رئيس الهيئة الطاقة النووية.
طيب إيران ما فتئت دكتور طارق تؤكد مرارا وتكرارا قبل الحرب بعد الحرب قبل استهداف منشآتها بعد استهداف منشآتها أن السلاح النووي ليس ضمن عقيدتها الدفاعية، وفقا لفتوى سماحة القائد الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة في إيران؟ ولكن ما زالت تتكرر هذه الادعاءات الأمريكية، هذه الأسطوانة المشروخة الأمريكية من قبل الولايات المتحدة، من قبل الغرب، أوروبا. كيف يمكن النظر إلى يعني هذه الدعاية وترويجها؟ هل برأيك سيستمر هذا الترويج؟ هل العالم بات ينطلي عليه مثل هذه الدعايات بعد كل هذا المشوار الطويل لإيران، كل هذا التفتيش، الضمانات، الكاميرات التي كانت منصوبة وتعمل على مدار الساعة في منشآت إيران الرئيسية، إقامة فريق التفتيش في داخل الجمهورية الإسلامية على حساب الجمهورية الإسلامية وكل هذه الضمانات، ولكن رأينا كيف غدر الغرب بالجمهورية الإسلامية، والآن يصر على أنه لا تخصيب، تخصيب صفر، ليس مسموح لإيران بالتخصيب.
في الحقيقة يعني الشيء بالشيء يذكر، فأحيل سيادتك والمستمعين الكرام إلى حادثة في التاريخ الأوروبي وهي ما يطلق عليه الهولوكوست. هذه الحادثة لم يرها أحد، بياناتها غير دقيقة، وكل ما يدور فيها وحولها ملفق وغير صحيح، ونحن لا نبحث فيها أحدثت أم لم تحدث، هذا لا يعنينا بل تعني أطرافها. ومع ذلك العالم يعتبر هذه الحادثة أو هذا ما كان مأساة الإنسان في القرن العشرين ومستمرة تداعياتها على دول أوروبا تستنفذ أو يعني تبتز بها الكيان الصهيوني دول أوروبا شرقا وغربا، والأوروبيون كلهم يعتقدون بها، ولا يعتقد منهم أو لم يصدق منهم ما حدث في غزة وكاميرات الإعلام الدولية من مختلف المحطات ومختلف الدول تنقل المجازر اليومية على مدار عامين من القصف الصاروخي والمدفعي والمدرعات وهي تسير فوق الجثث والأشلاء والمدنيين وهم يؤخذوا أسرى ويجردوا من ملابسهم في البرد أو في الحر ويعتدى عليهم بالضرب وحتى والتجويع حتى القتل. العالم يا سيدي عالم مريض، عالم لا يفهم إلا لغة القوة، أمريكا هي القوة الأولى حاليا، وما يحدث من في وما تريد أن يحدث تصدقه باقي الرعاع أو من حولها، سواء كانوا أوروبا الغربية، دول أوروبا الغربية أو الدول المتحالفة معها، حتى من المنطقة العربية، حتى من المنطقة العربية، وهذه هي الطامة الكبرى.
نعم.
يرون أن في إيران، يعني تذكرني هذه الأمور أصلا بقصة كنا نتناقلها ونحن صغار، عندما كان أحدنا وهو يتفوق في الدراسة كان ينظر إليه الكسالة على أنه خطر يهددهم وكأنه يأخذ منهم، وليس الأمر مفتوحا أمام الجميع لينقل وليدرس وليحسن من وضعه. استغرب من الدول المحيطة والتي تدعم القرار الأمريكي والإسرائيلي لتكبيل وعرقلة سير النهضة في إيران. من أجل ذلك أقول لك أن الأمر سيستمر، وقد يعني أعطانا الله البصيرة لنرى أو نقرأ أو نستشف ما سيحدث، أن ما سيحدث اليوم هو استمرار لما سيكون عليه الغد، ما لم نمتلك القوة والقدرة على رد العدوان أو على حماية أنفسنا ووضع حد حائط صد لأطماع الآخرين في دولنا التي تسعى للتنمية. إيران مدعوة لأن تسعى أكثر وأكثر، إيران مدعوة لأن تعلم أن العالم الغربي وما التابع للولايات المتحدة والدول المتحالفة من المنطقة العربية، ولا أسمي أحد وكل يعرف اسمه، يعني هذه أمور طفح بها الكيل، كل مثل هذه الدول كلها ضد إيران لأن إيران تسعى للتقدم، وهم يسيرون في التخلف وفي تحقيق عفوا الخمر الحلال والميسر الحلال وأشياء يعني ما أنزل الله بها من سلطان. هم يريدون أن يعيشوا فيه، ودولة مثل إيران تريد أن تعيش الغد والتقدم وتوفر لأهلها ولأبنائها المستقبل والعيش الكريم، تأبى نفوسهم إلا أن يعرقلوها. يا أخي إيران لابد أن تعي هذا.
نعم.
وأن تستمر.
طيب دكتور طارق، يعني الأشهر الأخيرة حملت دروسا كبيرة للدول العربية، الهجوم الإسرائيلي على قطر وعدم دفاع كل المنظومات الأمريكية المستقرة في هذه المنطقة للدفاع عن قطر التي تضم أكبر قاعدة عسكرية أمريكية وأهمها في المنطقة أيضا قاعدة العديد بالإضافة إلى قواعد أخرى، ألا يعطي هؤلاء درسا بأنه كفاكم المراهنة على أمريكا، أمريكا لن تساوي شعر من إسرائيل بكم، وليس فقط لا تعيركم أي اهتمام، أمريكا فقط تستفيد منكم، فقط أنتم أدوات بيد أمريكا، المفروض أنكم تضعون يدا بيد، أن تضعوا يدكم بيد إيران، أن تضعوا يدكم بيد باقي دول العالم الإسلامي والعربي من أجل أن تكونوا قوة عظمى كبرى تمتلك المال وتمتلك السلاح وتمتلك النفوذ وتمتلك كل مقومات القوة والسلطة من أجل أن تمضوا بمشروعكم إلى الأمام، ولا تبقوا متفرقين تلهثون وراء الأمريكي والإسرائيلي وتطبعون وما إلى ذلك من يعني هذه الأمور التي فعلا يندى لها الجبين عندما يتحدث عنها ويؤخذ بالحياء عندما يتحدث وبالخجل عندما يتحدث عنها. ماذا تقولون بهذا الصدد؟
هذه الدول يعني عفوا ابحث عن تاريخ تأسيسها، ستجد تاريخ تأسيس هذه الدول يتقاطع مع تاريخ تأسيس الكيان المحتل، ومن ثم هناك علاقة وطيدة في فرض هذه الأنظمة على هذه المنطقة لتكون عونا للكيان المحتل، وثبت ذلك بما لا يدع مجالا للشك. كان في الماضي من تحت يعني نفق أو من خلف ستار، أما اليوم وفي حرب غزة كان عيانا بيانا الأسلحة تخرج والطائرات والقوات الجوية تخرج، ولو نسمي الأمور بأسمائها،
نعم.
من الإمارات، الخضروات من الأردن، البنزين والمشتقات البترولية من السعودية، القواعد العسكرية الأمريكية في هذه الدول تستقبل الطائرات الإسرائيلية لتقوم بضربات ضد الأراضي الإيرانية، وهذه الدول كلها لم تفكر، ظنت أنها في حماية المحتل أو الغاصب الصهيوني والأمريكي، فإذا ما جاء أرادت إسرائيل أن تضربه، تم تعطيل جميع الأنظمة الإلكترونية للأسلحة، فأصبحت هذه الأسلحة كتلا معدنية صماء لا تتأثر ولا تتحرك، ودم بالرغم أن قطر تمتلك من أقوى منظومات الدفاع الجوي، ولكنها لم تستطيع أن تحرك صاروخ أو طلقة واحدة. هذه الأمور كلها تؤكد أن إسرائيل وأن المنطقة كلها لعبة في يد الأمريكي والإسرائيلي،
نعم.
لأن هذه الأنظمة التي أعطت للأمريكي في زيارة واحدة أعطت له الاحتياطات النقدية التي تمتلكها هذه الدول، شيء من يعني من رابع المستحيلات. كيف يكون هذا؟ كيف ترهن مستقبل وحياة الشعوب بهذه الكيفية إلا إذا كنت يعني كلمة عميل كلمة بسيطة، يعني عندما نقول أن هذه أنظمة عميلة فهي كلمة بسيطة، بل نقول أنها أفرع لهذه القوى التي تحارب أهل المنطقة هذه، وإن كانوا يقولون أن هناك أزرع لإيران، فنحن نقول أن هناك نعال للأمريكي في المنطقة،
نعم.
لا يريد أن يتحدوا مع إيران، لأن إيران لديها رؤية،
نعم.
لديها رؤية إسلامية واضحة، لكن هم يريدون أن يسيروا،
نعم.
في مع الطرف الأمريكي والإسرائيلي،
أحسنت.
وحياة السوائب في الحقيقة.
شكرا جزيلا لك دكتور طارق فوزي، الباحث الاستراتيجي من القاهرة.
الشكر لكم موصول وجزاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن تحركات المجرم ترامب في هذه الآونة تثير الحيرة والريبة والشكوك، فهذا المجرم يتخبط هنا وهناك، فتارة يريد أن يغزو دولة فنزويلا، وتارة يصرح بأنه سوف يغزو النيجر دفاعا عن المسيحيين كما يزعم. كل تحركات المجرم ترامب زائفة توحي بفشله، وفشل كبير للإدارة الأمريكية، هذه الإدارة التي تواجه مشاكل داخلية في أمريكا قد تعصف بهذه الولايات المتحدة الأمريكية. لبرنامج حادث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. نشكر الأخ المستمع صبحي عبد الحميد من الأردن، للأسف لم نتمكن من بث مساهمته، إن شاء الله في اللقاءات المقبلة نستمع إلى المزيد منه، في أمان الله.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي
صدق الله العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر.
La
لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
وبي صمت روى حبي وباح بكل أهوائي بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله. Thank you.
دمع بلا لون وأفصح بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآية المباركة نقف عندها وقفات كما وقفنا سابقا في الأيام التي مضت. هذه الآية المباركة تحتاج إلى المزيد من التدبر والتفكر في معانيها ودلالاتها وأبعادها. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد تحدثنا عن معنى الذكر المتبادل بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. انظر، الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وعظمته وغناه يقول لنا نحن العبيد الفقراء الأذلاء، يقول هذا القول الجميل: فاذكروني أذكركم. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بنا بالإنسان وبالإنسانية وبالبشر الذين لا يملكون حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يتعطف على الناس ويرحم الناس بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نجد في مناجات الذاكرين للإمام السجاد عليه السلام مقاطع رائعة في